السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 20 من مقاصد السور وهدايات الأجزاء والآيات، ومعنا في هذا المجلس المبارك سورتان عظيمتان، سورة القصص وسورة العنكبوت. ومعكم الأخت شامة برضو بتصور معنا هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل. سورة القصص يا جماعة سورة في غاية الروعة إذا عرفت مقصودها ومتى نزلت. هذه السورة نزلت عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، في أثناء طريقه إلى المدينة، في أثناء هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أنه خرج مهاجرا بدينه صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه، ليقيم دولة الإسلام. أخرجه قومه من مكة التي هي أحب البلاد إليه. وكأن الله تبارك وتعالى يسليه بهذه الصورة ويعلمه ويعلم الأمة كلها درسا عظيما، ألا وهو عاقبة العلو في الأرض والفساد فيها، أن كل طاغية علا في الأرض وأفسد فيها واضطهد المؤمنين، ماذا ستكون عاقبته؟ لذلك هذه الصورة أحد أهم مقاصدها، بل هو المقصد العظيم منها، عاقبة أهل العلو والفساد في الأرض. بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بدأت السورة بالحديث عن فرعون، وصفه الله تبارك وتعالى بأنه علا في الأرض وأنه مفسد. في آخر السورة تجد ربنا عز وجل ماذا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في السورة ذكر سبحانه وتعالى خروج موسى عليه السلام، عندما قال سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. وكأن هذه مناسبة، وكأن الله تعالى يذكره كيف أن موسى عليه السلام خرج من مصر، من موطنه الذي تربى فيه، خائفا يترقب، يقول: رب نجيني من القوم الظالمين. وكيف أن الله تبارك وتعالى هيأ له الأسباب حتى ورد إلى قبيلة مدين، والله عز وجل رزقه فيها الزوجة وآواه فيها سبحانه وتعالى، ثم رده بعد ذلك ونصره على عدوه وخذل فرعون وملأه وجنده. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة قارون، وكأن الفاسدون في الأرض، الطغاة في الأرض، يحتاجون إلى هؤلاء الذين يدعمونهم بأموالهم، وكانت عاقبتهم كذلك أن خسف الله تبارك وتعالى بهم الأرض. ثم ختم الله عز وجل السورة بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لا تحزن يا محمد، الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، الله تعالى سيردك إلى مكة مرة أخرى فاتحا منتصرا. في السورة حديث عن الله تبارك وتعالى من أجمل ما يكون، عندما قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وهناك آية أيضا في غاية العظمة ولها تفسير ربما لا ينتبه إليه بعض الناس، وهي قوله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذه القراءة هي المشهورة، لكن هناك وقف آخر قال به جمع من أهل العلم، وهو قوله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء، ثم تقف: ويختار ما كان لهم الخيرة. أي أن الله تبارك وتعالى يختار لعباده الخير لهم، الخير لهم إن هم آمنوا به ورضوا بقضائه سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة العنكبوت. العنكبوت هذا المخلوق الضعيف الذي كلنا نعرفه ونعرف وهن بيته، الله عز وجل جعله عنوانا على هذه السورة. هذه السورة تتكلم عن الفتن التي تحاك لعباد الله تبارك وتعالى لصدهم عن دين الله عز وجل. هناك فتن يعني يقوم بها أعداء الله تبارك وتعالى ليصدونك عن سبيل الله تبارك وتعالى، وحتى تكفر بالله عز وجل، وحتى تتنكب الصراط المستقيم. هذه السورة هي سورة الفتن. ذكر الله عز وجل جمعا من الفتن فيها، وقدم بين يدي ذلك بمقدمة ألا وهي حتمية الابتلاء والاختبار، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وتأمل التعبير القرآن الجميل: أن يقولوا آمنا. ما أن تدخل إلى هذه الدائرة، دائرة أهل الإيمان، وتدعي أو تظن نفسك أنك من أهل الصراط المستقيم، أو أنك من أهل الاستقامة، أو من أهل الديانة، إلا وتجري عليك الفتن. وجاء التعبير القرآني وهم لا يفتنون فعل مضارع، يعني مضارع يعني كأن الفتن ستستمر، ستظل في اختبار وفي امتحان إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. ثم قال ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني هذه سنة، سنة مضطردة في خلق الله عز وجل، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وتتوالى الآيات، وجاءت الآيات بذكر أول فتنة، ألا وهي فتنة الأبوين، عندما يقف الأبوان يصدان أبنائهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما حدث مع سعد بن أبي وقاص. يقول ربنا في هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى إذن أول علاج لمواجهة الفتنة أمام صد الأبوين الأبناء عن سبيل الله تبارك وتعالى وأمرهم أبنائهم بالكفر أو بمعصية الله تبارك وتعالى أو منعهم من طاعة الله عز وجل، ماذا أصنع يا رب؟ قال سبحانه وتعالى فلا تطعهما. إذن لابد أن يكون عندك موقف فاصل، إياك أن يلين أن تلين. ومع ذلك بدأ الكلام بقوله حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إياك أن تسوي بين أذى الناس وعذاب الله تبارك وتعالى عندما تعصيه، لا مقارنة أبدا. إياك أن تقارن، مهما بلغ عذاب الناس، مهما بلغت أذية الناس، فهي لا تساوي شيئا من عذاب الله يوم القيامة. ثم جاء بفتنة بعد ذلك ألا وهي صاحب السوء أو الرفقة السيئة. قال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. رفقاء السوء وأهل الباطل عندما يدعون أصحابهم إلى أن يتركوا الحق الذي هم عليه، يتركوا طريق الاستقامة، ويقول لهم تعالوا معنا ملكوش دعوة، إحنا يا عم نتحاسب عنكم. هذه الفتنة الخطيرة. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لم تذكر مدة لبس نوح عليه السلام في قومه إلا في هذه السورة، 1000 سنة إلى 50 عام. ليك وكأن بعض الدعاة قد يفت في عضده طول مكثه بين الناس وعدم استجابة الناس له. إياك أن يفتنك ذلك. أنت صاحب منهج، أنت صاحب رسالة، آمن الناس أو لم يؤمنوا، إن عليك إلا البلاغ. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة إبراهيم وكيف أن قومه حرقوه بالنار، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وبعد ذلك قصة لوط عليه السلام وقصة شعيب عليه السلام وما فعله هؤلاء الأقوام مع رسلهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى فقال بعد ذلك فكلا أخذنا بذنبه. هذه الآية ترعبك، فكلا أخذنا بذنبه، أي أنه ما من عقوبة حلت بهؤلاء إلا كان بسبب ذنوبهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم جاءت الآية التي لأجلها سميت السورة بها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذه الآية موجهة إلى الفريقين. الفريق الأول الكفار الذين تعلقوا بالآلهة الباطلة لينصرونهم ليصيبونهم بالعز. أنتم تعلقتم بالهواء، أنتم تعلقتم بالفراغ، أنتم تعلقتم بلا شيء. تعلقكم بهؤلاء الأولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هل هذا البيت يحميها؟ لا يحميها. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكذلك رسالة إلى أهل الإيمان، إياكم في أثناء الفتن أن تتعلقوا بغير الله عز وجل، فكل ما تعلقتم به غير الله عز وجل فهو أوهى من بيت العنكبوت. ثم ذكر سبحانه وتعالى أحد سبل الثبات أمام الفتن، وهو أعظمها، وهو بعد التعلق بالله عز وجل، وهو المداومة على مطالعة القرآن والحياة في ركابه. قال سبحانه وتعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب 1-2 وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 3 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم وجه الله تبارك وتعالى رسالة إلى الدعاء وإلى أهل الإيمان في أثناء جدالهم لأهل الباطل، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كثير من الناس يذهب ليجادل أهل الباطل، فربما كان هذا سببا في انتكاسته لأنه لم يكن كفءا إلى جدالهم. لذلك لابد أن يكون الجدال بالتي هي أحسن ما يكون. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى ذكر أحد أهم الأسباب في الثبات على الفتن، فقال عز وجل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لابد أن تصبر على الحق الذي أنت عليه. وأن يكون توكلك واعتمادك على الله عز وجل في تثبيتك على هذا الطريق. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك حقيقة هذه الدنيا التي لأجلها يفتن الناس، قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فلو أن العبد عرف ما هي الحياة الحقيقية وأنها الدار الآخرة لهان عليه الثبات أمام كل فتنة. ثم ختمت الصورة بما بدأت به، وهذا من عجيب القرآن دائما أن الصور تبدأ بما تختم به. في سورة العنكبوت ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وختم السورة بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إياك أن تظن أنك ستثبت على هذا الدين دون مجاهدة، لابد أن يحدث منك بذل، أن يحدث منك بذل جهد، أن يحدث منك مجاهدة لنفسك، مجاهدة لأعداء الله تبارك وتعالى، ثم صبر، ثم توكل، ثم استعانة بالله تبارك وتعالى وتعلق به، ثم محافظة على القرآن والصلاة والذكر، حينئذ تثبت على الدين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.